الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. المقاومة الفلسطينية تبارك عملية العاد شرق تل أبيب، ومحمود عباس يدينها. خطيب الأقصى يدعو لوحدة عربية وإسلامية من أجل القدس والأقصى الشريف. اللبنانيون المقيمون بالخارج يبدأون التصويت في الانتخابات البرلمانية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشاد خطيب صلاة جمعة طهران بتصاعد نشاط العمل الفلسطيني المقاوم في فلسطين، وقال إن العدو الصهيوني بات محاصرا من قبل المقاومة الإسلامية. وأشار حجة الإسلام محمد حسن أبو ترابي إلى الحضور الجماهيري الحاشد للمصلين في المسجد الأقصى ومسيرات يوم القدس العالمي، واعتبره مؤشرا على حقيقة أن فلسطين غدت هي القضية الأولى في العالم الإسلامي اليوم. ولفت أبو ترابي إلى اشتداد عود المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، مؤكدا أن معادلة الصراع لم تعد كما كانت عليه من قبل، وأن هذا المسار سيستمر لاجتثاث الكيان المحتل. شهدت عملية إطلاق النار والطعن المزدوجة الفلسطينية شرق تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الصهاينة، ردود أفعال واسعة. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن عملية العاد تشكل انتصارا للأقصى بعد تجاوز الاحتلال لكل الخطوط الحمراء. بدورها حركة حماس أكدت أن الأقصى خط أحمر، وأي اقتحام له لن يمر دون عقاب. ورفض رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أي تقسيم للمسجد الأقصى أو المساومة عليه. كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح باركت العملية البطولية محذرة الاحتلال من الاستمرار في الاعتداء على المسجد الأقصى. أما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غرد خارج السرب الفلسطيني وأدان ما وصفه بعملية قتل المدنيين الإسرائيليين. أدى آلاف المصلين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك استمرارا لحالة الرباط والحجر في المسجد بعد شهر رمضان. وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة لرص الصفوف ووحدة عربية وإسلامية لأجل مدينة القدس التي تتعرض لتغيير معالمها الدينية والتاريخية، ومن أجل المسجد الأقصى المبارك مسرى الرسول الذي يتعرض لاقتحامات متواصلة، مشددا على أن مدينة القدس ستبقى خالدة بذكرى الإسراء والمعراج. بدأ اللبنانيون المقيمون بالخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في منتصف الشهر الحالي داخل لبنان، حيث فتح أول مراكز اقتراع أمام المغتربين اللبنانيين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات النيابية في العاصمة الإيرانية طهران. وتجري الانتخابات في الخارج على دفعتين، الدفعة الأولى اليوم الجمعة في 9 دول عربية وإيران، بينما ينتخب المغتربون في 48 دولة أخرى الأحد المقبل. ويحق لكل مغترب في الخارج كما الداخل أن يصوت لإحدى اللوائح المرشحة بالدائرة الانتخابية المسجل فيها، وأن يعطي الصوت التفضيلي لأحد مرشحي اللائحة التي اختارها حصرا وضمن دائرته الصغرى. التقرير التالي يسلط الأضواء على هذه الانتخابات وعدد المقاعد لكل مكون في لبنان، بالإضافة إلى التقسيمات والتفاصيل الأخرى.
تحتدم المعركة الانتخابية بين القوى السياسية اللبنانية كلما اقترب موعد الانتخابات، ويتنافس 718 مرشحا على 128 مقعدا نيابيا. تتوزع المقاعد النيابية على الطوائف بحسب الدستور: السنة 27 مقعدا، الشيعة 27 مقعدا، الدروز 8 مقاعد، العلويون مقعدان، الموارنة 34 مقعدا، الأرثوذكس 14 مقعدا، روم كاثوليك 8 مقاعد، أرمن أرثوذكس 5 مقاعد، أرمن كاثوليك مقعد واحد، إنجيليون مقعد واحد، أقليات مقعد واحد. أما المشاركون في العملية الانتخابية فيبلغ عددهم 3,746,483 ناخبا، موزعين بين ناخبين محليين وناخبين في الخارج. يتوزع هؤلاء الناخبون على 15 دائرة: بيروت دائرتان، الجنوب 3 دوائر، البقاع 3 دوائر، الشمال 3 دوائر، جبل لبنان 4 دوائر. تأتي الدوائر الأكبر من حيث عدد الناخبين: دائرة الجنوب 3 ب460,565 ناخبا، تليها دائرة بيروت 2 ب353,414 ناخبا، تليها دائرة الشمال 2 ب350,144 ناخبا. أما الدائرة الأصغر من حيث عدد ناخبين فهي دائرة بيروت الأولى، وعددهم 134,736 ناخبا. وبحسب القانون النسبي الذي يتم الاقتراع بموجبه للمرة الثانية، فيلزم كل مرشح بالانضمام إلى لوائح رسمية يتم تسجيلها في مهلة 40 يوما بعد إقفال باب الترشح، وإلا اعتبر ترشيحه ملغى. وقد بلغ عدد اللوائح المسجلة 103 لوائح، وذلك بزيادة ملحوظة عن عددها في انتخابات 2018، حيث بلغت اللوائح حينها 77 لائحة.
أحبط الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر جماعة داعش الإرهابية في محافظة ديالى شرقي العراق، وذكر إعلام الحشد أن قوة تابعة له عالجت تحركات لعناصر داعش في منطقة الإمام ويس قبل أن تنجح في التسلل للمنطقة المذكورة. من جهتها أعلنت قوات البيشمركة أنها تصدت لهجومين لداعش في منطقة التون كوبري بكركوك وفي جبل قرجوخ شرقي نينوى، مشيرة إلى أن كلا الهجومين لم يسفرا عن إصابات في صفوفها. وفي محافظة نينوى ألقي القبض على إرهابيين قاما بتفجير عجلة مفخخة أواخر نيسان الماضي في حي الشرطة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل. أكد وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة لبلاده ومن موقع القوة والمسؤولية ما تزال حريصة على ضبط النفس والتمسك بالهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة. وأشار اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إلى استمرار خروقات العدوان، وقال من خلال متابعتنا لوقع السيناريو السياسي الجديد لدول العدوان ومرتزقتها: تتكون لدينا صورة واضحة بأنه لا نية لديهم للسلام. وكشف العاطفي عن تشكيل ما تسمى بقوة المهام البحرية متعددة الجنسيات بقيادة أمريكا وبمشاركة أسطولها الخامس ونشرها في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وصولا إلى خليج عدن، محذرا من رد يمني مفاجئ في حال إقدام العدوان على ارتكاب أي حماقة. احتجز تحالف العدوان السعودي سفينة مشتقات نفطية يمنية جديدة تحمل مادة الديزل في خرق جديد للهدنة. أفادت بذلك شركة النفط اليمنية وقالت إن تحالف العدوان سجل خرقا جديدا للهدنة باحتجازه سفينة الديزل برنسس خديجة المحملة بأكثر من 29,000 طن من الديزل، رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة الطبية العليا في اليمن عن وفاة 12 مريضا خلال 30 يوما منذ بدء سريان الهدنة بسبب عدم السماح بتسيير الرحلات من مطار صنعاء وفقا لبنود الهدنة الدولية المعلنة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تبارك عملية العاد شرق تل أبيب ومحمود عباس يدينها. خطيب الأقصى يدعو لوحدة عربية وإسلامية من أجل القدس والأقصى الشريف. اللبنانيون المقيمون بالخارج يبدأون التصويت في الانتخابات البرلمانية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
الله لا أشرك به أحداً. الله آتي كلهم فردا الله أحصى وعدهم عدا الله الله.
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم السماعين الأكارم، كل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم إلى لقائنا الأسبوعي في ألو طهران. الانتخابات النيابية اللبنانية وبدء الاقتراع في الخارج. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. عند الانتخابات النيابية اللبنانية وبدء الاقتراع في خارج لبنان، توقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، صفران 9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989388-7840-50. حياكم الله. تشهد صناديق الاقتراع للبنانيين المقيمين في الخارج إقبالا جيدا في بعض الدول العربية، حيث جرت هذا اليوم العملية بسلاسة وشفافية دون أي عراقيل تذكر. وقد أكد السفير اللبناني في بغداد علي أديب أن العملية الانتخابية تسير بكل شفافية، وبما أننا اليوم الجمعة ثمة عطلة رسمية بالعراق، فمن المتوقع أن تزداد أو تبدأ حركة الناخبين بالازدياد بعد منتصف اليوم. وبالفعل كان الحال كما وصفه السفير اللبناني في بغداد السيد علي أديب. في حديث صحفي أيضا أشار السيد أديب إلى أنه يتواجد في مركز السفارة اللبنانية في بغداد، هو المركز الأول للاقتراع، أما المركز الثاني موجود في مدينة أربيل في شمال العراق، وتسجل الانتخابات تسجل 327 ناخب بدوري. ذكر السفير اللبناني في طهران السيد حسن عباس أن عدد المقترعين قد تجاوز 215 شخصا حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم بتوقيت بيروت طبعا، أي ثلث عدد المسجلين، ورجح أن يتم اقتراع ثلثي عدد الناخبين حتى بعد ظهر هذا اليوم. في حديث متلفز للسيد عباس شدد على أن عملية الاقتراع تجري بسلاسة ولا عراقيل. من جهته أكد القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا السيد طلال ظاهر أن نسبة الإقبال كانت جيدة، وهناك زواء أكثر من 150 شخص اقترعوا، وأضاف أن الإجراءات القانونية دقيقة لتطبيق قانون الانتخابات وتعليمات وزارتي الداخلية والخارجية. السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري أشارت إلى أن الانتخابات أيضا تمت في 17 قلم اقتراع وتمويلها حصل من خلال هبات من مجلس الأمناء في المدرسة اللبنانية بقطر. في حديث صحفي أيضا ذكرت بري أن نسبة الإقبال على الاقتراع كثيفة، وشجعت اللبنانيين على الإقبال للاقتراع. لفت أيضا المستشار في السفارة اللبنانية في البحرين سيد عبد العزيز علي عيسى إلى أن العملية الانتخابية أيضا بدأت بسلاسة، وهكذا السفراء الآخرون في البلدان الأخرى. طبعا حديثنا اليوم نحاول أن نتوقف عند الانتخابات النيابية اللبنانية بعد الاقتراع في الخارج، أهمية هذه الانتخابات، دورها في تحسين الوضع ربما المعيشي، الدولة، المشاكل التي يعاني منها المواطن اليوم في داخل لبنان، وكثير من الأمور المتعلقة بلبنان ومستقبل شعب لبنان. رافقونا في لقائنا الأسبوع هذا من ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في ألو طهران، ساعتنا تشير فيها إلى 9:20. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، أتوقف عند أولاها، الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع معنا.
أتمنى أن تسير عملية اقتراع اللبنانيين للانتخابات النيابية في الخارج بسلاسة وشفافية تامة، وأن تعود الحياة السياسية في لبنان لسد الفراغ السياسي في الدولة وفق الدستور اللبناني المعمول به حاليا. برنامج ألو طهران، أبو محمد.
نشكر الأخ العزيز والفاضل محمد مهدي، مع طبعا اعتذار لرداء الصوت من المصدر، كما وردنا استمعنا إلى مساهمته المسجلة. حقيقة فقط أتمنى على المستمعين الفاضل أن يستمعوا إلى ما يسجلونه في بصماتهم في رسائلهم الصوتية دائما. الأخ علي بشار من العراق كتب لنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي علي حياك الله بياك، مساء الخير عليكم وطابت ليلتكم، شكرا على برامجكم القيمة، جمعة مباركة وسلامي إلى الكادر الموقر. حياك الله بياك الكريم والفاضل، ولك منا كل الشكر والتحية دائما على كلمات الإطراء بحقنا وبحق إذاعتنا. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي كتبت تقول: لا تعليق لدي في الواقع، حتى الآن لا يمكن التخمين بشيء، كل ما هنالك بداية جديدة لمرحلة أفضل إن لم ترجع الحماقات السابقة من قبل تيار المستقبل وجيش جعجع، لا يوجد شيء بعد، فالطريق لا زال طويلا، فقط على الشعب اللبناني أن يكون متعقلا واقعيا. نتمنى لهم مستقبلا زاهرا ومشرق وفيه الكفاية والغنى عن المساعدات الدولية وصندوق النقد. طبعا أشكر الأخت مالي على طرح هذه النقاط، قضية صندوق النقد وما يعانيه اليوم أبناء لبنان بسبب هذه الاقتراضات، وما عانته دول أخرى أيضا كبلت من خلال علاقتها بصندوق النقد الدولي، موضوع ذو شجون فيه الكثير من النقاط والتشعبات التي تصب في صالح الأمة إذا ما كانت بعيدة عن هذه المساعدات. وجدنا تلك الدول التي ارتبطت بصندوق النقد الدولي وما الذي جرى لها وعليها وعلى شعوبها بعد اعتمادها على هذا البنك، على هذه المنظمة الدولية للأسف، والتي لا زالت أسيرة حتى اللحظة لقرارات أمريكية صهيونية إسرائيلية للأسف الشديد. طبعا السفير اللبناني في طهران أولاد طهران، أذكر ما تفضل به السيد حسن عباس، أن عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين جرت اليوم بكل سلاسة وبحضور كثيف، وأفضل طريقة المواطن اللبناني لإيصال صوته تتم عبر التصويت، وأن الاستقبال على الاقتراع من قبل اللبنانيين المغتربين في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران كان كثيفا، وأصوات الاقتراع كانت كبيرة، و من أصل 642 شخصا هناك أكثر من نصف العدد وصل حتى صباح هذا اليوم. وتوقع سفير لبناني بأن القسم الأكبر من المغتربين سيدلون بأصواتهم لاحقا في الساعات التي مضت. طبعا حول أهمية الانتخابات اللبنانية قال عباس: أفضل طريقة المواطن اللبناني من أجل إيصال صوته حول أي قضية هي الانتخابات اللبنانية أو الديمقراطية، كما أن الأوضاع داخل لبنان جعلت المغتربين يشعرون بالمسؤولية تجاه ما يجري في بلدهم، من خلال التصويت يريدون المساهمة في حل هذه الأزمة التي يعيشها لبنان. في الحديث عن الأزمات والأزمة في لبنان يمكننا هنا أن نتحدث عن واقع مرير حقيقة عاشه أبناء هذا البلد خلال الفترة الماضية. تفجير مرفأ بيروت ما سبقه وما أعقب التفجير فيه الكثير من علامات الاستفهام وكذلك التعجب، لماذا يترك لبنان لهكذا حال، وما الذي يمكن أن يقدمه الشعب اللبناني أكثر مما قدم من أجل أن يتحسن الحال في هذا البلد. ربما محطات سنحاول التوقف عندها لاحقا في لقائنا هذا من ألو طهران. رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في ألو طهران. الانتخابات النيابية اللبنانية وبدء الاقتراع في الخارج موضوع محور النقاش. ينضم إلينا من بيروت الأستاذ العلوم السياسية دكتور عبد اللقيس. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
كل عام وأنتم بألف خير.
أنتم بخير وكل المستمعين والمتابعين الكرام إن شاء الله.
إن شاء الله، حياكم الله. دكتور اسمح لي أن نتوقف عند أهمية هذه الانتخابات وبدء الاقتراع في خارج لبنان، واليوم كان هناك استقبال حقيقة كبير وتوجه إلى صناديق الاقتراع في كافة الدول التي تم فيها أو تمت فيها هذه الانتخابات بكل سلاسة ودون عراقيل، من ضمنها طبعا الجمهورية الإسلامية في إيران. تفضل.
يعني طبعا يعني فيما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري يعتبر من أهم المراحل في هذه الفترة، لا بل يعتبر استفتاء حقيقيا على ما هو قائم في لبنان لجهة تأييد المقاومة من جهة أو لجهة الذهاب بلبنان نحو محور التطبيع الصهيوني الذي ترعاه تلك العصابة المستعمرة لأرض الحجاز عبر سفيرها في بيروت، والذي بكل صلافة ووقاحة يدير كل هذه العملية الانتخابية بالتآمر والتوافق مع سفيرة الشيطان الأكبر الأمريكية. فهذه الانتخابات لم يسبق لا للبنان ولا لأي دولة أخرى أن كانت تلك السفرات هي المشرف المباشر على هذه العمليات الانتخابية سوى في الفترة الأخيرة في العراق حيث حدثت الانتخابات الأخيرة وجرى ما جرى فيها من عمليات تزوير هائلة جدا كانت تطب في صالح المطبعين مع الكيان الصهيوني والأمريكي. والآن بكل صلافة يعبر كثير الإرهاب في مملكة الرمال في الحجاز بأنهم يريدون أن يستنفقوا في لبنان نفس العملية التي جرت في العراق لجهة محاولة ضرب محور المقاومة في لبنان الذي يقوده حزب الله بحجة تخليص لبنان من الاحتلال الإيراني، تلك الأكاذيب المزومة التي لا تطب إلا في مصلحات الاحتلال الصهيوني. لذلك نعتبر أن هذه المرحلة من الاستحقاق الدستوري تعتبر من أهم المراحل منذ أن تأسس لبنان على تلك الشاكلة، ومنذ أن أوقف الحرب الأهلية التي كانت مدعومة خليجيا ومبرمجة إسرائيليا في العام 89 في مدينة الطائف تلك المدينة التي أدمت رسول الله وما زالت تدمي أمته حتى الآن من خلال هذا النظام الطائفي الطوائفي التي فرضته على اللبنانيين وجعلتهم طبقات أولى وثانية وفئات ثالثة وقسمتهم إلى طوائف، وبالتالي ما زلنا نرتع تحت وكأنه تحت هذا النظام العفن الذي قسم اللبنانيين بهذه الطريقة العفنة.
طيب ما الذي جرى حقيقة خلال الساعات والأيام الماضية حتى يتم الحديث بهذا الشكل الذي تفضلتم به دكتور من قبل السفارة الأمريكية أو الجانب الأمريكي والسعودي في لبنان؟ سمعنا الكثير يتحدث عن هذا الأمر، ما الذي يحضر للبنان من قبل هاتين الدولتين، المملكة العربية السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى
طبعاً
أين؟
يعني طبعا يعني ما يجري هو أن سفير هاتين الدولتين الإرهابيتين في العالم هما من يتحركان من منطقة إلى أخرى وبطريقة صلفة يعني لم يشهد لها لبنان مثيلا ولا أي دولة تسمح في ذات سيادة، ولو في الصومال يمكن أن تسمح لسفير دولة بهذه الطريقة أن يجول في المناطق خارج كل الأعراف الدبلوماسية ويحاول تشكيل اللوائح هنا وفرط لوائح هناك. لا بل أن صحيفة عقاد هددت الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري بطريقة توحي بأنهم يريدون تصفيته حتى جسديا من خلال الهجوم العنيف الذي شنوه عليه في هذين اليومين، وهددوه إن لم يرضخ ل شروطهم ويطلب من محاذبيه أن يصوتوا لحساب جعجع القاتل. يعني في هذه الطريقة يريدون أن يجعلوا للطائفة السنية الكريمة شيخا من القتلة من المارقين وهو ليس من المسلمين حتى، ونحن لا نحب أن نتكلم بهذه الطريقة، ولكن هذا أمر لم تستسره كل أبناء الطائفة السنية الكريمة بأن يصبح شيخ الطائفة سمير جعجع القاتل. وهذا الذي يعمل عليه سفير الإرهاب في الحجاز هو والسفيرة الأمريكية ليرسخوا هذا الأمر ويجعلوه شيخ الطائفة، ومن ثم يعني الأمر في غاية الخطورة أن ترضخ الطائفة السنية أو يتم إرضاخها أو إرضاخ بعض مشايخها لهذا النهج التكفيري الجديد والذي لم يسبق في التاريخ أن حصل مثله. وبالتالي الآن الهجوم على الرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بشكل غير مسبوق واتهامه بأنه باع دماء والده وتحريض عليه إلى حد أننا يعني صرنا نخاف بأن هناك عملا أمنيا ما يحضر من خلال هذا الضخ الإعلامي الكبير، لأنهم يعلمون بأن هناك مقاطعة شبه كبيرة جدا من الطائفة السنية التزاما بأوامر سعد الحريري لهذه الانتخابات، وهذا الأمر لم تستسغه تلك السفارتين الإرهابيتين ويعملان جاهدا بالتنقل من منطقة إلى أخرى محاولين حشد الدعم بالترغيب والترهيب. وهذا الأمر هو في غاية الخطورة.
طيب.
وهو خارج عن كل الأعراف الدبلوماسية، عن كل الأعراف السياسية، عن كل الأعراف الأخلاقية، لم نشهد له مثيل في السابق. هذا يؤكد بأن هذه العصابة المستعمرة لأرض الحجاز يعني هي ماضية في عملها الإرهابي ضد المنطقة كلها، تستغل حتى مفاوضاتها مع الجمهورية الإسلامية التي تحصل من وقت لآخر في بغداد من أجل الترويج بأنها هي من يحمي المنطقة العربية والطائفة السنية. مع العلم نذكر الأخوة المتابعين بأن هناك مؤتمر إسلامي كبير قد حصل في غروزني وهي عاصمة الشيشان في 30/8/2016 بمشاركة 1000 عالم دين من الطائفة السنية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي برئاسة شيخ الأزهر في حينها، وأقروا جميعا بأن هذه العصابة المستعمرة لأرض الحجاز وهو التوصيف الحقيقي لها وهي الشقيق التوأم للكيان الصهيوني هي ليست من الطوائف الإسلامية بشهادة علماء هذا المؤتمر، وهي تحاول أن تستغل المفاوضات التي تجري مع الجمهورية الإسلامية، وأنا أعتقد بأنها تذهب لصالح هذه الدولة المالقة ولا تستفيد من الجمهورية أبدا لأجل تمرير مشاريعها الهدامة في المنطقة.
طيب.
ما يجري في لبنان من أخطر ما يكون على السلم الأهلي، وهذا التحريض الكبير الذي تقوده هاتين السفارتين يعني يهدد السلم الأهلي في لبنان، ويعني كل يوم نترقب أن يقع حادثا أمنيا ما نتيجة إدراكهم للفشل الكبير الذي هم وقعوا فيه، وهذا العمل لابد من أن يذهبوا إلى تفجير أوضاع أمنية معينة من أجل تفشيل الانتخابات وإلغائها، لأنهم لن يحققوا ما يصبون إليه من الحصول على الأغلبية في البرلمان القادم.
طيب اسمح لي أن أتوقف معكم عند تقييم لما جرى من انتخابات خلال الساعات الماضية في دول عربية وإسلامية، منها الجمهورية الإسلامية، العراق، قطر ودول أخرى. كيف كان حجم المشاركة؟ تقييمكم لعملية الاقتراع بشكل عام، وهل كانت بالحد الذي كان ينتظره اللبنانيون في الداخل؟ تفضل.
طبعا يعني حصل هناك تهديد واضح للبنانيين الذين يعيشون في منطقة الخليج وخاصة في منطقة الحجاز، بأن أي ناخب يقترع لغير لائحة القوات اللبنانية هو مهدد في إقامته وفي رزقه وفي تواجده في تلك البلاد، وهو مرغما عن أنفه أن ينتخب ويجير أصواته لصالح تلك العصابة الإجرامية العميلة للكيان الصهيوني بشكل واضح المعالم، وهي يعني لائحة القوات اللبنانية برئاسة المجرم الإرهابي سمير جعجع. أما في باقي الدول الأخرى فقد كان الإقبال يعني ليس كما هو متوقع، لم تتجاوز النسبة 35% بمجمل البلدان، لم تتجاوز 35% وهي نسبة متدنية جدا. لأن الجميع يدرك بأن الأوضاع هي لا تجري كما يجب من الناحية الديمقراطية، هناك إرهاب منظم يمارس على اللبنانيين في لقمة عيشهم سواء كانوا في الداخل اللبناني أم في الخارج. فبالتالي يعني صحيح أن جرت هناك هذه العملية اليوم في الخارج، لكن لم تتجاوز النسبة أكثر من 35% بشكل عام.
كيف تتوقعون المستقبل السياسي في ظل هذه الأجواء؟ في ظل هذه الأجواء هناك من يقول دكتور عبد الله قيس بأن لبنان قادم على صراع جديد ربما سيجعل الأيام القادمة تكون ساخنة أكثر احتداما، كما تفضلتم تخوفات من عمل أمني لا سامح الله يستهدف هذه الجهة أو تلك هذه الشخصية أو تلك، والحديث كما تفضلتم من قبل حتى وصل الأمر إلى قضية التهديد، الاختيار يكون كيف ما يريده السعودية والأمريكي والإسرائيلي أو غيره، وهذا ما لم نشهده في أي مكان في العالم، أن يهدد الناخب بأن عليك أن تنتخب فلان أو الجهة الفلانية بدلا من فلان، وهذا أمر معيب حقيقة في أي انتخابات في العالم. لا يمكن الحديث حول قضية تهديد للناخب بأن يقوم بانتخاب الجهة الفلانية واستثناء الجهة الأخرى. تفضل.
طبعا يعني ما يجري هو بسبب الفشل المدقع الذي لحق بعصابة الاستعمار في أرض الحجاز نتيجة عدوانها المستمر منذ ما يزيد عن بدأنا في العام الثامن، تخطينا العام السابع وبدأنا بالعام الثامن من العدوان على اليمن، ذلك البلد المسلم العربي الأصيل والذي أفشل كل مساعي العدوان الشيطاني عليه طبعا بمؤازرة قوى المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية التي دعمت بشكل واضح الشعب اليمني في مقاومته بغض النظر عن كيفية الدعم، ولكن الموقف الرسمي هو لجانب الشعب اليمني الذي استطاع أن يلقن هؤلاء الإرهابيين العتاة التكفيريين دروسا في النصر، و كانت بشكل أسطوري. أفشل المخطط الأمريكي الهادف حتى الآن لتقسيم اليمن، المخطط الصهيوني الإماراتي للاستيلاء على الجزر اليمنية التي مطلة على البحر الأحمر، وخاصة جزيرة سقطرة التي هي من أهم الجزر في تلك المنطقة وأرخبيلها طبعا. وكل هذه الأمور والهزائم يريد الجانب الإرهابي التكفيري في أرض الحجاز أن يجيرها أو أن ينتقم من طرف آخر بطريقة أخرى، يعتقد أنه هو مسؤول بطريقة ما عن هذا الفشل الذي لحق به وهذه الهزيمة، وأعني به هو حزب الله في لبنان، ويريدون تحكيمه بأي طريقة من الطرق، ولم يستطيعوا أن يفجروا الموضوع عسكريا، لأن الموضوع العسكري مع حزب الله سوف يكون له كلفة كبيرة على مستوى الشرق الأوسط، فهم يلجؤون إلى الترهيب عبر الانتخابات وشراء الزمم بشكل فاضح وعلني وصريح، يعني بالتآمر مع السفارة الأمريكية. يعني جعلوا الوضع الاقتصادي في لبنان في غاية التأزم، كل هذا من أجل أن يرموا بكل هذا الثقل الاقتصادي وتفكير الناس على المقاومة، بأن وجود المقاومة هو السبب، وأنه لولا المقاومة غير موجودة لكانت أمريكا أغدقت بنعمها على لبنان مع الكيان الصهيوني وأعرابه. مع العلم أننا وجدنا في العراق ما حصل الذي كان تحت السيطرة الأمريكية وتحت السيطرة الإرهابية الوهابية، أكثر من 5000 انتحاري تكفيري وهابي من الحجاز فجروا أنفسهم، أكثر من ما في العراق، أكثر من 1,000,000 شهيد من الشعب العراقي ذهبوا ضحية الأعمال الإرهابية لعصابة أرض الحجاز، وبالتالي يريدون أن يجيروا هذا الموضوع ويسترسخوه في لبنان، علهم يرهقوا محور المقاومة بطريقة أو أخرى من خلال هذه العملية الإرهابية التي تمارس على الناخب اللبناني سواء في الداخل أم في الخارج، ومع عملية سرقة الأموال للمودعين من البنوك وهي الأولى في التاريخ. صحيح. إلا جزء من هذه المؤامرة على الشعب اللبناني بغية إجباره على أن يرضخ لمطالبهم التكفيرية والإرهابية.
طيب دكتور عبد اللقيس، طبعا أشكرك على كل النقاط التي تفضلتم بذكرها، واسمح لي هنا أن نتوقف عند استشراف للقادم من الأيام في لبنان. كيف تتوقعون أن يكون شكل البرلمان القادم هذا أولا؟ يعني مجلس النواب اللبناني كيف سيكون أو تكون تركيبته التي يمكن الحديث عنها من الآن؟ هذا أولا في ظل وفي ضوء ما تفضلتم به خلال الدقائق الماضية. وكذلك نسأل عن شكل الحكومة التي يمكن أن تتشكل في ظل هكذا أجواء. يعني هنا نتحدث بكل صراحة دكتور عبد اللقيس، يعني قضية الاقتصاد في لبنان اليوم الذي يمر بوضع مأساوي غير كارثي، أريد للبنان أن يقع في هذه المشاكل الاقتصادية والشعب اللبناني من أجل تمرير بعض السياسات المعروفة القاصي والداني. اليوم إن كنا نتحدث عن شخوص أو شخصيات، إنما نتحدث عن برنامج، عن أنظمة بأكملها وقفت النظام الاستكبار العالمي، كان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وذيولهم والأموال السعودية والإماراتية وغيرها، كلها أرادت أن يتم تحقيق هذا المشروع. هل تعتقد أن إقامة هكذا مشروع في لبنان بات أمرا ممكنا في ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة، أم لا زال أبناء لبنان يقفون بوجه هذه المشاريع؟ تفضل.
طبعا يعني هذه الأحلام هي أضغاث وأحلام الشياطين لن تمر طالما أن في لبنان رجال مقاومون أشداء لقنوا الكيان الصهيوني دروسا كبيرة في الصمود والتصدي والانتصار، وكذلك أفشلوا المشروع التكفيري الذي كان يهدف إلى تقسيم المنطقة كليا وإقامة دويلات طائفية في كل أنحاء المنطقة، وبالتالي هذا المشروع لن يمر، لذلك هم يضغطون بهذا المستوى الهائل، لأنهم يعلمون صعوبة المواجهة، لأنهم يعلمون أن في لبنان رجال أشداء باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، وأنهم مصممون على الانتصار أو الانتصار، لا يوجد أمامنا خيارات أخرى غير الانتصار في كل الميادين، في كل الساحات، في كل أماكن المواجهة، لا يوجد أمامنا سوى الانتصار مهما كانت التضحيات، مهما بلغت الضغوطات، وبالتالي لا يوجد أمامنا سوى طريق واحد له اتجاه واحد له يعني نتيجة واحدة وهو الانتصار على هذا المشروع التكفيري الإرهابي الذي يريد إيقاع لبنان في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي هو نفسه أصبح يعاني من أزمة وجودية. يعني فبالتالي نحن في مرحلة الصعود وهم في مرحلة الهزيمة. نحن أمام تشكل نظام عالمي جديد، نظام ينهض من كبوة الاستعمار ونظام مستعمر يسقط. فبالتالي نحن في هذا الميدان نعتبر رأس حربة في مواجهة الكيان الصهيوني ومشاريعه التطبيعية مع كل هؤلاء الأعراب المنافقين. وبالتالي لا يوجد أمامنا أي مجال للتراجع أو للتلكؤ أو للارتهان لهذه الضغوط الاقتصادية ولا حتى الأمنية ولا حتى العسكرية. وأنا أعتقد بأن المجاهدين الآن في لبنان هم على أهبة الاستعداد كما في باقي محور المقاومة حينما يعني يخطئ هذا العدو وبحساباته ويقترف الخطأ القاتل المميت لكل هؤلاء المرتزقة في الداخل والأم الصرفين. فبالتالي أنا أعتقد إذا تمت هذه الانتخابات ووصلنا إليها بشكل سليم سوف يتبعين
طيب
فائه في الفشل الذريع.
طيب دكتور عبد القيس
القوات
طيب نعتذر من دكتور عبد القيس هناك تقطع في الصوت. مع شكري الجزيل لكل ما تفضل به في هذا اللقاء دكتور عبد القيس الأستاذ العلوم السياسية من بيروت، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء دكتور وبارك الله بكم.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران. ودعنا دكتور عبد اللقيس، مشكورا أجاب على تساؤلاتنا. والدكتور عبد اللقيس حقيقة تطرق إلى نقاط غاية في الأهمية، المشروع تقاسم الأدوار اليوم بين الجانب السعودي والأمريكي والإسرائيلي في لبنان، حجم المؤامرة على لبنان بات واضح المعالم، هناك تسقيط يجري بكل ما تعني الكلمة، هناك أموال دخلت إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية يراد من خلالها تخريب الوضع السياسي في لبنان وليس ربما تعديل الوضع الاقتصادي، محاولة شراء الذمم والضغط حتى على الناخبين من النقاط المخيفة والبعيدة عن القانون قضية أن يكون هناك تهديد حتى للناخبين في تلك الدول التي فتحت فيها سفارات للاقتراع اللبنانيين المقيمين في تلك الدول. الانتخابات التشريعية مهمة وغاية في الأهمية. السيد الحريري رفض العودة إلى قرار عدم المشاركة بالانتخابات، السيد سعد الحريري، واليوم هناك موقف مواجه لهذه الدعوات من قبل الجانب السعودي والأمريكي، وهناك من يريد أن ربما يخرب الأجواء حتى الأجواء الديمقراطية الموجودة الآن، يريد تخريبها بكل ما أوتي من قوة. انتخابات تشريعية لهذا العام في لبنان لها أهمية كبيرة وبالغة جدا في تحديد مصير مستقبل الشعب اللبناني ولبنان والحكومة اللبنانية القادمة وشكل مجلس النواب القادم، التعامل مع ملف محور المقاومة والمقاومة في لبنان، وهذا أمر حقيقة شائك في الكثير من النقاط التي يمكن التوقف عندها، لكن بالتأكيد الخبراء هم أكثر اطلاعا على ما يجري في الداخل اللبناني اليوم ولماذا وصل الحال إلى ما وصل عليه الآن. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى وجهة نظره ومساهمته الصوتية.
تحية لكم. من هو وراء الانتخابات اللبنانية وهو شيء غريب، لكن منذ أن فشلت جميع المشاريع ضد حزب الله قبل الانتخابات المزيفة للتغيير، منصب هنا ومنصب هناك في الدولة لتكون ضد حزب الله. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن اللي طرح وجهة نظره معنا في هذا اللقاء. الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول لن يعود لبنان إلى عهد سعد الحريري الكذا. أبو حيدر الهمداني من الكويت، لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل على المشاركة معنا. أيضا في المساهمات التي وصلتنا لا بأس نتوقف قليلا عند مساهمة الأخ العزيز والفاضل أبو علي الذي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل. من سلطنة عمان نكتب هذه الكلمات لإخوتنا في لبنان، انتبهوا فإن المؤامرة كبيرة جدا عليكم، أما الأيام القادمة فستحمل لكم الكثير ربما من المفاجآت. إذا ما أردنا أن نبني بلدنا علينا أن نكون بعيدين عن الخارج وأموال الخارج. هناك دول بعينها تريد أن تشتري النفوس الضعيفة والأصوات الرخيصة. للأسف الشديد نقول لكم إذا ما بيعت هذه الأصوات سيكون هناك تغيير في شكل الحكومة القادم، في شكل مجلس نوابكم القادم، وعليكم أن تتوخوا الحيطة والحذر الكامل من الوقوع في شرك وشباك هذا المجرم الذي جاء بأمواله لشراء الذمم الرخيصة والنفوس الضعيفة. وأنتم شعب كريم لبنان، يا من عرفناكم دائما بأنكم أهل للمواقف الصعبة بوجه الكيان الصهيوني وكذلك الأمريكي معه السعودي وغيره. أبو علي من سلطنة عمان، أخوكم المحب لكم ولإذاعة طهران وكادرية، الشكر وتحية. حياك الله أخي الكريم والفاضل. حقيقة الحديث حول مستقبل لبنان في ظل ما يجري والأموال التي دخلت والمؤامرة التي تحاك لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، هناك من يسمي هذه الانتخابات ربما الامتحان الأصعب أو الامتحان الصعب الثاني بعد تفجير مرفأ بيروت، وأن القادم من الأيام ستترتب عليه أمور كثيرة لسنوات عديدة وربما لعقد من الزمان أو أكثر سيكون هناك وضع استثنائي في لبنان إذا ما كانت أو أخذت هذه الانتخابات إلى المكان الذي يريده الصهيوني وكذلك الأمريكي وكذلك أعداء الأمة. شكر جزيل حقيقة لكل من لا زال يكتب حول لبنان وفي لبنان، ونقول أيضا بأن صناديق الاقتراع اليوم التي فتحت أمام الناخبين في الدول التي يقيم فيها اللبنانيون خارج لبنان جرت بكل سلاسة، لكن مع عدد الدول التي تفضل بذكرها الدكتور عبد اللقيس والعهد الراوي بأن هناك كان حتى تضييق على الناخبين، يتحدث طبعا عن دول العربية المطلعة على الخليج الفارسي للأسف الشديد، والتي تم فيها تضييق على الناخبين في قضية الاختيار والانتخاب، وهذا أمر غير مسبوق أن يتم تهديد الناخب بأن تنتخب الجهة الفلانية أو الاسم الفلاني بدلا من غيره، فكيف لنا أن نسميها انتخابات إذا كان الأمر فيه تهديد حتى بقضية الإقامة لذلك اللبناني المواطن اللبناني الذي يعيش في تلك الدولة. فمن هنا وجب التنويه إلى أن القادم من الأيام ربما يحمل كثير والكثير. الانتخابات النيابية اللبنانية ستترتب عليها أمور سياسية اقتصادية دبلوماسية ربما حتى عسكرية، برلمان وشكل البرلمان سيحاول أن يتوقف عند كل هذه المشاكل لحلها، فإذا ما جاء بالوضع الذي يريده اليوم السعودي أو الإسرائيلي أو الأمريكي بالتأكيد ستكون القرارات موائمة وملائمة لذلك الأمريكي والصهيوني، بدلا أن تكون إلى جانب أبناء لبنان والشعب اللبناني، بدلا أن تساهم في حل المشاكل ستساهم في تعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة الآن. التعقيد الموجود حاليا في لبنان خطير وخطير للغاية، كل ما جرى خلال الفترة الماضية السنوات الخمسة الأخيرة كان يحمل الكثير من مؤشرات المؤامرة الكبرى على لبنان لإسقاطها، لإضعافها، لإفلاسها، لإيصالها إلى الوضع الذي وصلت إليه الآن، وهي بالفعل مؤامرة كونية تحاك على لبنان، كما أن سوريا أدخل إليها الإرهابيون، كما أن العراق، والدكتور عبد اللقيز ضيف الكريم الذي ودعناه قبل قليل ضرب مثال في العراق، كما أن الحال هناك كان صعبا، وبما أن السعودية دخلت إلى هذا البلد أو مع المحتل الأمريكي بشكل وآخر، وجدنا الانتحاريين والمفخخات والعبوات الناسفة والاغتيالات وتدمير كل شيء في العراق لعدة سنوات، ولا زال الحال إذا ما أتيحت الفرصة للسعودي أو الأمريكي أو الصهيوني فلن يلو جهدا في قضية تفجير الوضع الأمني أو الاقتصادي أو الدبلوماسي أو السياسي أو العسكري أو المعيشي. وحينما كانت داعش وجدنا الأمريكي أول من ترك الميدان وكان الداعم والمساند لتلك العصابات الإرهابية، بعد كل ضربة كانت توجه لها كان الأمريكي ينقذ تلك، بل يقوم بقصف حتى قوات الحشد الشعبي التي تعرضت لقصف، ليس فقط في سوريا، في العراق كذلك، كلا البلدين تعرضوا لقصف من قبل الطيران الأمريكي الذي كان يتقدم فيه المقاومون والأبطال لتحرير أرضهم ودفاع عن عرضهم. يقف الأمريكي بوجههم ليساعد الداعش في مؤامرة واضحة المعالم. كذلك اليوم في لبنان الطائرات الأمريكية لا تدخل، يدخل المال السعودي والإماراتي والإسرائيلي والأمريكي ليخرب الأجواء وليعدل تلك المعادلة لصالحي، نقصد هنا بالتعديل قضية التعديل لصالحي، لصالح الأمريكي والمشروع الإسرائيلي الاستعماري في المنطقة. إذا ما فشل في خطوة يحاول أن يعاديها وأن يعدلها وأن ينتقل إلى المرحلة التالية في قضية إضعاف لبنان أكثر سياسيا دبلوماسيا بعدما أضعفت اقتصاديا، هنا يجب أن تكون هناك ضربة أيضا سياسية من خلال هذه الانتخابات. لذلك كان من الأمور الغاية في الأهمية ما ذكر خلال الأيام الماضية من أن الجانب السعودي دخل بأمواله والإماراتي والصهيوني والأمريكي حاضران من أجل تغيير المعادلة، تغيير معادلة لبنان ووضعها في خانة أخرى، في خانة التطبيع مع الكيان الصهيوني، المؤامرة، نزع سلاح المقاومة. هذه الأمور التي نسمعها دائما في ذلك الإعلام المسموم والأصفر الذي يحاول أن يصور لبنان وكأنها ولاية من الولايات الأمريكية أو قرية يراد لهذه القرية أن تضم للجانب المستعمر الأمريكي أو الإسرائيلي أو غيره. لبنان بلد مستقل له علمه وحكومته وشعبه ومقاومته وتاريخه النضالي، وقف بوجه الصهاينة، بوجه الأمريكان، بوجه الأموال السعودية، بوجه كل المؤامرات التي حيكت ضد الدولة. يمكن أن ينهار بهذا الشكل الذي يتصوره اليوم السعودي أو الإماراتي أو الصهيوني أو الأمريكي أو غيرهم حتى من الدول الأخرى، حتى الفرنسي الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر دائما. بما أننا في أجواء انتخابات يجب هنا على الإعلام أن يأخذ دوره في قضية توعية الناخب في أن يضع صوته في المكان المناسب لمستقبل أجيالهم القادمة، لأبنائهم، أحفادهم، للمستقبل القادم الذي يحمل الكثير والكثير من المفاجآت إذا ما ذهبت لبنان بالشكل الذي يريده الأمريكي أو الإسرائيلي أو كذلك الإماراتي والسعودي الذي لا زال يدخل الأموال خلال الأيام القليلة القادمة. سمعنا بهذا الأمر والتقارير التي وثقت هذا الأمر. ربما في خطاب السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان الاثنين والثلاثاء القادم سيكون هناك خطاب لسماحة السيد حسن نصر الله عند الساعة الخامسة بتوقيت بيروت، وسيطرح من خلاله هذه الأمور التي نتحدث عنها، وربما سيتوقف عند هذا المال الذي لا زال يحاول أن يلوث الأجواء السياسية في لبنان. حمى الله لبنان وشعب لبنان عند الانتخابات النيابية اللبنانية وبدء الاقتراع في الخارج. توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.